أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أفعال الوضوء بعد غسل الوجه الذي هو الواجب الأول في الوضوء، نصل إلى الواجب الثاني وهو غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما اليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفان، فلا يجزي النكس. والمرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من العضد، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدمة العلمية. يقول صاحب العروة: بعدما غسل المتوضئ وجهه يغسل يديه مقدما لليد اليمنى على اليسرى، كما يجب أن يكون الغسل من المرفق إلى رؤوس الأصابع. كل هذا واضح، أما تقدم غسل اليد اليمنى على اليسرى فلا إشكال في أصل وجوبه، وإنما قد يقال بأنه سنة، قد يتوهم بأنه سنة، يعني ثبت وجوب تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى من غير طريق الكتاب الكريم، لأن الوارد في القرآن الكريم اغسلوا وجوهكم وأيديكم، لم يقل اغسلوا يدكم اليمنى ثم اغسلوا يدكم اليسرى. فلو كنا نحن وهذه الآية الكريمة لكنا نقول بمثل ما قيل في غسل الجنابة أو سائر الأغسال، من أن أصل غسل الجنابة فريضة، ولكن تقديم غسل الرأس والرقبة على غسل الجانب الأيمن والأيسر ليس من الفريضة، أي ليس مما بين في الكتاب، فهو من السنة. ولأجل ذلك يقول السيد السيستاني: لو أخل شخص بالترتيب بين غسل رأس الرقبة، غسل الرأس والرقبة، وبين غسل الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة، وكان جاهلا قاصرا، حكم بصحة غسله، لأنه ورد في ذيل حديث لا تعاد أن السنة لا تنقض الفريضة. يعني لو كان هناك فريضة، أي مقدر في القرآن الكريم كغسل الجنابة، فالإخلال بالواجبات التي لم تذكر في الكتاب الكريم وإنما ثبتت من طريق السنة، هذا الإخلال إذا كان عن جهل قصوري فلا يوجب بطلان الفريضة. لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود والوقت والقبلة والطهور، والتشهد سنة، والقراءة سنة، والسنة لا تنقض الفريضة. لو طبعا هذا مبني على أبحاث مذكورة في محلها، لكن أنا أذكر نتائج البحث، أنه حيث ورد في غير حديث لا تعاد السنة لا تنقض الفريضة، فاستفاد منه الأعلام كالسيد السيستاني بل والسيد الخائي في بحث الحج في آخر كتاب الحج، استفاد قاعدة عامة تسمى بها قاعدة السنة لا تنقض الفريضة. فمن يقول بأن السنة ما بين في غير الكتاب الكريم والفريضة ما بين في الكتاب الكريم. يقول الترتيب بين الرأس والرقبة وسائر الجسد في غسل الجنابة لم يبين في الكتاب الكريم، فالإخلال به عن جهل قصوري لا يبطل غسل الجنابة. بل لو شك في أعماله السابقة أنه هل كان إخلاله بالترتيب فيها في غسل الجنابة عن جهل قصوري أم لا، فيمكنه إجراء قاعدة الفراغ أو إجراء البراءة عن وجوب قضاء الصلوات السابقة ونحو ذلك. لكن لا يقاس الوضوء بالغسل. لماذا؟ لأنه وإن لم يبين الترتيب بين غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى في الكتاب الكريم، لكن صرحت الروايات بأن من بدأ بغسل شماله قبل غسل يمينه في الوضوء أعاد. بل يستفاد من بعض الروايات أن هذا الحق كان واضحا للمتشرعة في ذلك الزمان. أقرأ لكم بعض الروايات. صحيحة الحلبي: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسيه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، فأمر الإمام بإعادة غسل اليد اليسرى مع أنه غسلها سابقا، ولكن حيث لم يقدم غسل اليد اليمنى على غسل اليد اليسرى أمر الإمام بأنه يغسل اليد اليمنى ثم يعيد غسل اليد اليسرى. وفي موثقة أبي بصير: إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار. وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار. وفي رواية أخرى: سئل الإمام عمن بدأ بالمروة قبل الصفا، من بدأ في السعد من المروة قطعا وجهلا، فالإمام يقول يعيد، يعيد السعد: ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء. أما
ذكر في القرآن
لم يذكر في القرآن
إن الصفا والمروة
في الوضوء لم يذكر، لم يذكر، لم يقدم غسل اليد اليمنى على اليسرى. وأما في السعي بين الصفا والمروة لم يرد أنه يبدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما. وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قال نبدأ بما بدأ الله به. لا، هذا سنة مع أن الآية لم ترد بعنوان أنه ابدأوا من الصفا، لا، مجرد أن الصفا مذكور في الآية قبل المروة، فالنبي صلى الله عليه وآله قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ من بالسعي من الصفا إلى المروة. إن قلتم إذا كانت قاعدة السنة لا تنقض الفريضة قاعدة عامة فلماذا الإمام عليه السلام لم يطبق هذه القاعدة على الإخلال بالترتيب بين غسل اليد اليمنى واليسرى الوضوء؟ السيد السيستاني يطبق هذه القاعدة على غسل الجنابة، والإمام عليه السلام لو كانت هذه القاعدة عامة لماذا لم يطبقها على الوضوء؟ الجواب عن ذلك إما بأن نقول بعد بيان الإمام عليه السلام نعرف أن الترتيب بين اليمنى واليسرى فريضة، ولكن نحن لا نفهم كون ذلك فريضة ما دام الإمام لم يبين ذلك، كما ورد في بعض الروايات أن الركعتين إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، لم يرد في القرآن الكريم أقيم الصلاة ركعتين، ولكن الإمام قال فرض الله إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فأضاف إليهما رسول الله ركعتين لغير المصاب وركعة في المغرب للمسافر والحاضر.
لا يبطل تعريف الفريضة
بكونه هكذا يقول السيد السيستاني. نكشف من خلال بيان الإمام عليه السلام أن هذا كان فريضة، لم نفهم كونها فريضة إلا بواسطة بيان الإمام عليه السلام. لكن كما ذكر السيد الحاضر أنه لا ينطبق هذا البيان أن يقول في كلام السيد السيستاني مع تفسيره للفريضة والسنة. إذا كانت الفريضة ما ذكر في الكتاب، الإمام يبين لنا أن الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى مذكور في الكتاب وليس مذكورا في الكتاب، بعض الأمور قد تكون مذكورة في الكتاب نحن لا نفهمها، مثل أن الإمام عليه السلام قد يستفيد من الآيات أمورا نحن لا نفهمها إلا ببيان الإمام عليه السلام، أما بعض الأشياء لا يحتمل أن يكون بيانها موجودا في القرآن الكريم، مثل لزوم بدء بغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى في الوضوء، لم يرد في القرآن إلا قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالصحيح أن نقول بالتخصيص، نقول ما من عام من إلا وقد فرض، وقاعدة السنة لا تنقض الفريضة قاعدة عامة تقبل التخصيص، نلتزم بالتخصيص هنا لأجل الدليل الخاص. أما قضية لزوم الابتداء من المرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا وأنه لا يزل نفس، هذه قضية واضحة وهي التي ميزت بين الشيعة والسنة، وورد روايات كثيرة في ذلك، حيث سئل الإمام عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، والإمام عليه السلام بين أن النبي صب الماء على مرفقه ولم يرد الماء إلى فوق. سنذكر بعض هذه الروايات في الأبحاث القادمة، لكن هنا يأتي تطبيق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة، وقد التزم السيد السيستاني فقال لو أن شخصا كان لأجل جهله أو نسيانه جهله القصوري أو نسيانه لا يبرأ بغسل يد اليمنى أو اليسرى من المرافق إلى رؤوس الأصابع، إما يغسلهما منكوسان، وهذا بعيد عن من تربى في أجواء شيعية، لكن كثير من الشيعة يصبون الماء لا على مرافقهم بل على وسط ذراعهم، فيبدأون بغسل الجانب الأسفل من يدهم قبل غسل الجانب الأعلى. طب السيرس الثاني يقول لزوم كون غسل اليد اليمنى من المرفق إلى الأصابع لم يرد في الكتاب الكريم. الكتاب الكريم لم يرد فيه لا لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل ولا لزوم الغسل من الأسفل إلى الأعلى. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق ليس ظاهرا في أنه غاية للغسل بحيث يكون انتهاء الغسل إلى المرافق، لا، هذا حد للمغسول. كما يقول شخص اصبغ هذا الجدار إلى مثلا نصفه، اصبغ هذا الجدار إلى افرض مكان الساعة المنصوبة في الجدار، هذا يعني هذا تحديدا للمصبوغ، لا يعني أنه يلزم الابتداء من الأسفل إلى أن يصل إلى مكان الساعة، هذا ليس وحسيا. فالآية مطلقة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لا بد من غسل ما بين الأصابع والمرفق، أما أنه يبدأ بالأعلى أو يبدأ بالأسفل الآية مطلقة، لكن ثبت من السنة الشريفة لزوم البدء من الأعلى إلى الأسفل بدءا عرفيا، فلو أخل بهذا الشرط عن قصور أو نسيان فيحكم بصحة وضوءه. ولا أتعجب من السيد الخوي قدس سره، مع أنه صرح في أبحاثه في آخر كتاب الحج بثبوت قاعدة تسمى بقاعدة السنة لا تنقل الكلمة، واعترف في غير مورد من كلماته بأن الفريضة ما بين في الكتاب والسنة ما بين في غير الكتاب. لماذا أفتى ببطلان هذا الوضوء وأفتى ببطلان الغسل الذي أخل فيه بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل الجسد؟ فالصحيح أنه على هذا المبنى الذي تبناه السيد الخوئي يفتي كما أفتى السيد السيستاني. هذا بالنسبة إلى لزوم غسل من المرافق إلى الأصابع أنه سنة على مسألة المشهور، والسنة لا تنقض الفريضة، فمن أخل بهذا الترتيب عن جهل قصوري أو نسيان حكم بصحة الوضوء. هنا يقع الكلام في أنه ما هو المرفق الذي ورد في القرآن الكريم اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فإنه محل خلاف. أصل غسل المرفق ادعى الشيخ الطوسي أنه واجب بلا إشكال، يعني اغسلوا أيديكم إلى المرافق الغاية داخلة في المغير، كما شخص يقول ابق في مشهد إلى يوم الجمعة، ويريد بذلك أن يبقى إلى آخر يوم الجمعة، فالغاية داخلة المغير. اغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني لا بد أن تغسلوا أيديكم مع المرافق. لا يراد من ذلك أن إلى استعملت بمعنى في، لا، وإنما يعنى بذلك أن الغاية داخلة المغير. الشيخ في الخلاف، الشيخ الطوسي في الخلاف ذكر أن الفقهاء بأجمعهم على وجوب غسل المرفق زيادة على غسل الذراع، وإنما خالف في ذلك زفر، شخص من فقهاء العامة غير المعروفين، ولا يعبأ بمخالفة. وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن إلى بمعنى مع. ذكرت لكم أن مقصود الشيخ الطوسي ظاهرا ليس هو استعمال إلى بمعنى مع، وإنما يراد من ذلك أن الغاية داخلة في المغير، فإنه متعارف في استعمال إلى. بقينا في مشهد إلى يوم الجمعة، وقصده أنه بقي في مشهد إلى آخر يوم الجمعة. ولا يعنى من ذلك أن إلى استعمل بمعنى مع. خب الأعلام وافق الشيخ الطوسي في ذلك. نعم الأعلام وافق الشيخ الطوسي في ذلك، والسيد الخوي مذاكر أن الأخبار صريحة في أن غسل المرفق واجب، واجب نفسي، يعني جزء من الوضوء. أنا أقول لم نفهم من الروايات التي أشار إليها السيد الخوي، وهي روايات التي تبين وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، لم نفهم منها عدا أن النبي غسل المرفق إلى الأصابع، أما أن غسله المرفق كان غسلا نفسي لأجل كونه جزءا أو لأجل أنه عادة مقدمة علمية لغسل لإحراز غسل الذراع، فإن الوارد في الروايات هكذا صحيحة زرارة وبكير. طبعا أنا لا أوافق زفار، أنا أقول كلام السيد الخوي، كلام السيد الخوي من أن الروايات الواردة في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله صريحة في دخول الغاية في المغير، أي في وجوب غسل المرفق كجزء من من مواضع الوضوء. أنا أقول الروايات ليست صريحة في ذلك، الذي وجدناه في الروايات وهكذا. صحيحة زرارة وبكير سأل أبو جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فالإمام قام يتوضأ فغسل بها، يعني غسل بغرفة من الماء ذراعه من المرفق إلى الكف، غسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف، غسل المرفق. وفي رواية أخرى لزرارة لأبي جعفر عليه السلام ثم غرف بيمينه فوضعه على مرفقه اليسرى، وضعه على مرفقه اليسرى، وضع الماء على مرفقه اليسرى. ولكن هل هذا يعني صراحة هذه الروايات في أن المرفق غسله واجب من واجبات الوضوء؟ أو أنه أمر متعارف من باب المقدمة العلمية لإحراز أنه قد غسل تمام ذراعه. الرواية ليست صريحة، لكن الإنصاف أن ظهورها تام، مضافا إلى ما ذكره الشيخ الطوسي في الكلام من اتفاق الفقهاء حتى زفر. وثبوت ذلك عن الأئمة أن المرفق يجب غسله كما يجب غسل الذراع، لكن يقع الكلام في حقيقة المرفق، فإن المرفق قد اختلف فيه أنه ما هو، على يوجد فيه ثلاث احتمالات نذكر إن شاء الله هذه الاحتمالات في الليلة القادمة. الحمد لله رب العالمين.